قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فهذا في الصحيحين، يعني حديث صحيح لا شك في ذلك، وكذلك من أحبهم فبحبي أحبهم، وهذا أمر مقطوع به، وشهد الله سبحانه وتعالى لفضلهم ومنزلتهم ومكانتهم. يقول الإمام مالك إنما هؤلاء القوم، يعني يقصد الذين يطعنون في الصحابة كالرافضة والخوارج ومن شاكلهم، قال إنما هؤلاء القوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طعن في الدين، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال إنما نقل لنا هذا الدين، نقل القرآن ونقل السنة، من نقلها؟ الصحابة. فإذا قلنا أن الصحابة كفروا، إذن هل نأخذ ديننا من كفار؟ فهذا طعن في الصميم للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يتساهل في مسألة يعني طعن الرافضة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويقول لا، يعني ذولا إخواننا في الدين، ذولا بعض المتشددين يكفرونهم، ويقول يعني أشياء ووحدة الأمة الإسلامية ووحدة الصف وإلى غير ذلك من الكلام. هؤلاء طعن في أصل الدين وفي صلبه، وطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، طعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، وطعن في كتاب الله عز وجل، وطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي أخوة بيننا وبينهم؟ وهم يتربصون بنا الدوائر أيضا. وانظر لما كانت لهم الفرصة في العراق ماذا فعلوا بأهل السنة، خير مثال. لكن للأسف أننا نخادع أنفسنا وللأسف في مثل هذه القضايا. فيجب الإنسان أن يعرف عدوه من صديقه، أن يعرف عدوه من صديقه. وهذا يعني هذه نصوص القرآن ونصوص السنة التي تزكي الصحابة وتترضى عليهم وتبين مكانتهم، وهؤلاء يطعنون فيه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال مقالة يعني قليلة الكلام لكنها في الصميم عن الرافضة، يقول عنهم: نبتة نصرانية غرست بأيد يهودية في أرض مجوسية. نبتة نصرانية، لأن قضية عصمة آل البيت والجوانب علمهم بالغيب وغير ذلك هي أخذوها من النصارى. نبتة نصرانية غرست بأيد يهودية، على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، في أرض مجوسية. فانظر إلى آثارها في وقتنا الحاضر، نسأل الله العافية والسلامة. نتوقف لعلها، لا نريد أن إلى ثنتين ونصف نقف إن شاء الله. تفضل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الجهاد وجهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
نعم، هذه من المسائل العملية التي يذكرها علماء العقيدة في أبواب العقيدة، والغرض من ذلك تمييز أهل السنة عن ما عليه المخالفون لهم. فالخوارج يرون الخروج على الأئمة، وكذلك المعتزلة، ويسمون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه القضية في كتبهم في العقيدة، ليبينوا ضلال أولئك وبدعتهم وبعدهم عن الحق. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. لأنه في السابق كان الذي يؤم المسلمين الجمعة والعيدين الإمام الأعظم الوالي الحاكم. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة يقولون: لا نصلي إلا خلف من رأينا عدله، فإذا كان يعني في عدله شيء لا يصلون خلفه. قال: ويرون الجهاد جهاد الكفرة معهم، أي مع الأئمة، وإن كان عندهم جور، وإن كانوا جورة وفجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاة بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، فهم يرون الدعاء للإمام من معتقد أهل السنة الدعاء للإمام بالصلاح، لأن في صلاحه صلاح للمسلمين وفي فساده فساد للمسلمين، فيجتهدون في الدعاء للأئمة وإن كان فيهم ما فيهم من الأخطاء، يجتهدون في الدعاء لهم بالصلاح وبالتوفيق وبالإحسان إلى الرعية وبتحكيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، ولو لا يرون الخروج عليهم بالسيف لأن الخروج عليه يترتب عليه من المفاسد ومن الدماء ومن الفتنة ما لا يخفى على عاقل، والتاريخ مليء بالشواهد، خرج على الأئمة كثير من الناس لأسباب، منها أسباب يعني قد تكون يعني بنية صالحة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو بأهداف أخرى دنيوية، ولكن الجميع كان مآلهم أنهم زرعوا بذور الفتنة والاقتتال بين المسلمين، وما كانوا يرومونه من إصلاح ترتب عليه من المفاسد أعظم مما كانوا يرومونه من إصلاح. والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، وأنتم تعرفون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه فإنه لا يجوز، ولذلك نص العلماء على عدم جواز الخروج على الأئمة بالسيف حتى وإن كان قصد الخارجين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، لماذا؟ للمفاسد العظيمة التي تترتب على مثل هذا الأمر العظيم، فلذلك لا يجوز الخروج على الأئمة المسلمين بالسيف. قال: وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، وإن رأوا منهم ذلك حتى وإن كان عندهم شيء من الظلم والجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، يعني استنادا إلى قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل. والأمر بطاعة الأئمة يعني جاءت النصوص الكثيرة واضحة وصريحة فيها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، هذا المقصود بالصلاة هنا. وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، إلى أن قال: أفلا ننابذهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا الصلاة، لا لا تنابذونهم، يعني الخروج عليهم بالسيف، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره. بعض الناس إن أعطي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط، لا، السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني أن طاعة الأئمة مقيدة بأن لا تكون في معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطهير الألسنة من ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم عليهم جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
نعم. يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشر وليسوا معصومين، وهم كغيرهم من البشر يصيبون ويخطئون، لكن لفضلهم ومنزلتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم واختيار الله لهم أن يكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لهم من المنزلة والمكانة ما يجب علينا أن نقدرهم وأن نحترمهم وأن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم، حصل بينهم خلاف واختلاف وتقاتل اجتهادا منهم رضوان الله تعالى عليهم، وما حصل منهم من أخطاء فإنها معفوة في الخيرات الكثيرة التي عملوها وقدموها للمسلمين وللإسلام والمسلمين. ولذلك هناك كلمة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في غاية يعني الحكمة، يقول تلك دماء طهر الله منها يدي، يعني القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم بين طلحة والزبير وعلي ومعاوية وغيرهم كما تعرفون، تلك دماء طهر الله منها يدي، فلما لا أطهر منها لساني؟ لماذا أتكلم فيهم وأقول فلان هو المخطئ وفلان هو الصواب وفلان أخطأ وفلان فعل؟ هذه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن ما كانوا يفعلون. نحن نترضى عليهم جميعا، والمجتهد مأجور والمخطئ معذور فيما أخطأ فيه، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فنكف ألسنتنا من الخوض فيهم. للأسف أن بعض الناس يتخذ أشرطة في الحديث عن الصحابة وما شجر بينهم والفتن وغير ذلك من الأمور يتسلى بها، ويعني هذه الحقيقة ليست من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إنما الأصل هو الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، ولا نجعل أنفسنا في آخر الزمان حكاما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فلان أصاب وفلان أخطأ، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولقوا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حكم عدل يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. قال ويرون الترحم على جميعهم، لا نستثني منهم أحدا، والموالاة لكافتهم، لأننا نعتقد أنهم كلهم عدول، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله تعالى عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن عائشة رضي الله تعالى عنها التي نيل من عرضها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي المنافقين، وإلى يومنا الحاضر على أيدي المنافقين المعاصرين من الرافضة وغيرهم، عليهم من الله ما يستحقون. وأذكر ولعلنا نختم به المجلس يعني كلمات لعلي رضي الله تعالى عنه في وصف عبادة الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومنزلتهم، يقول كما ذكر هذا أبو نعيم في الحلية بإسناده إلى أبي راكة، قال صلى علي الغداة الفجر ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح، صوابها قيد رمح، وبعض الناس يقول قيد رمح وهذا غلط، القيد هو الحبل الذي تقيد به الدابة، لكن القيد يعني المقدار. قال حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة، يعني الرجل حزين ومتأثر، ثم قال لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، والله إن كانوا لا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم مثل ركب المعزى، قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكر الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم، والله لكأن القوم كانوا غافلين. يتحدث عن من كانوا في عصره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حشرنا في زمرتهم بمحبتنا لهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم بعد العشاء إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله بعون الله وفضله نكمل الكتاب. من أراد أن ينصرف فلينصرف مغفورا له، ومن أراد أن يعني يسمع الأسئلة فعليه أن يتحمل، والله يعيننا وإياه. هل يستلزم الكف عما شجر بين الصحابة عدم رواية ما كان فيهم وتدريسه للالتماس أحسن المخارج منها؟ أما العامة فلا يحدثون بمثل ذلك، وأما طلبة العلم وغير ذلك نعم، فلا بأس من قراءة التاريخ ودراسته ويعني توضيح ذلك فيه. ولذلك جعل العلماء لها ضوابط في الحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ومن أبرزها أن لا يحدث بها بين العامة، وأن لا تكون يعني يعني قطع المجالس والحديث بين الناس، إنما طلبة العلم بإنصاف وعدل وعبرة واستفادة. هذه أسئلة كثيرة الله يجزاه خير، يقول هل هناك مذكرة في هذا الدرس؟ لا والله ما عنده مذكرة. هل أمر الشرع باتباع السلف؟ ذكرنا احنا المبررات التي دلت على أن اجتهاد السلف رضي الله تعالى عليهم ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم وما بعدهم في أول الحديث ذكرنا أنهم أولى بالاتباع لأنهم أفقه لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شهدوا التنزيل، وهم الذين عرفوا مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آلات الأحكام، وهم الذين سلموا أيضا من الأهواء والشبه التي دخلت على المتأخرين. نعم، وهم أعرف الناس بلغة العرب التي نزل بها القرآن والسنة. فهناك العديد من الاعتبارات التي تجعل اتباع السلف مقدم على اتباع غيرهم، ويكفي في ذلك أن الله شهد لهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل. وهناك نصوص أيضا يفهم منها الدلالة العامة على الأمر بالاتباع، ومن ذلك يعني اتباع الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وغيرها من النصوص. يقول: يقول بعض المذاهب يقولون بأن الخليفة الخامس هو عمر بن العزيز لعدله وأمانته وتقواه. قلنا هذا قول، وذكرنا الأدلة التي ترد الكلام هذا، أن الصحبة لا يعدلها شيء، أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يعني مشهورا بالعدل والحلم والتقوى رضي الله تعالى عنه، لكن لم يظهر عدل عمر لأنه بعد الخلفاء، عدل معاوية لأنه بعد الخلفاء الراشدين، وظهر عدل عمر لأنه بعد من؟ بعد الظلم والعسف فرد المظالم فظهر عدله رحمه الله تعالى. نعم، الصحبة لا يعدلها شيء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. نعم، عبد الله بن رواحة وغيره في من الصحابة رضي الله تعالى عليهم أدلة تدل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنة. الخاتمة هل تكون مصيرا للعبد كما في هذا الحديث، بحيث أنه لو ختم له بخير وإن كان مشركا أو عاصيا يرجى له؟ نعم، إذا تاب الله سبحانه وتعالى، تاب في آخر لحظة وتاب الله عز وجل عليه، فإنه نعم ينفعه ذلك بإذن الله. ما حكم من لا يدخل الأعمال في جنس الإيمان مخالف لأهل السنة؟ قد يقول قائل: ما الفرق بين يقول نسميهم شيعة أو رافضة؟ الشيعة فيها تزكية لهم، وشيعة القوم هم من شايعه وناصره وأيده، وهم يزعمون ويدعون أنهم شيعة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والله أعدى أعداء آل البيت. هذه دعوة، هم والله أعدى أعداء البيت. فيجوز الإطلاق مقابل الشيعة مقابل السنة الآن، لأنه عرف أن الشيعة هم الرافضة، وإلا الاسم الحقيقي هو الرافضة، والذي سماهم الرافضة هو أحد أئمة آل البيت، وهو زيد بن علي رضي الله تعالى عنه ورحمه. لما سألوه وامتحنوه ماذا تقول في الشيخين، فترضى عنهما وقال: كان أبي، يقصد علي رضي الله تعالى عنه، معهم في القضاء وفي غير ذلك، ورضي حكمهم فأرضى ما رضيه جدي رضي الله تعالى عنه، فرفضوه، فمن ذلك الوقت سموا رافضة. فالرافضة كل من رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر. نعم، فالرافضة ألصق بهم، لكن يعني الشيعة لو أطلقت فهم يعني في مقابل السنة. نعم، يقول: أحسن طبع الكتاب. والله يا أخي أنا أظن الكتاب يعني المفترض أن تكون رسالة الجديع، طبعة الجديع هي الأنسب، والله أعلم. يقول: في كتاب متون الدورة في العنوان أفضل الصحابة يفيد أن أفضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وقد وردت أحاديث تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث كثيرة ونحن لا نستطيع أن نخوض في الموضوع بتفصيلاته. نعم جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للإمامة إمامة الصلاة، وعلي موجود رضي الله تعالى عنه، وقال علي رضي الله تعالى عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا، كما مر معنا في الخبر، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه. أما حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر علي رضي الله تعالى عنه حينما خلفه عن الغزو، ولا شك أن هذه المسألة فيها ما فيها، خلفه عن الغزو، فكأن عليا رضي الله تعالى عنه وجد في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني من آل بيته، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولا يدل هذا الحديث على أنه يكون أفضل من أبي بكر ولا عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما صحت علامة حسن الخاتمة في فعل العباد أفعالا يعلق عليه ثوابا في الآخرة كبناء بيت في الجنة وغرس نخلة إلى آخره، أن من فعلها يدخل الجنة ولو دخل النار. الإنسان يجتهد في الدعاء بحسن الخاتمة ويستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. قلنا بأن تارك الصلاة كافر، ومن الأدلة على كفره فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإنهم تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فهل نقول بأنهم كفار؟ هذا قول بعض أهل العلم أنه جعل الزكاة قرينة الصلاة وحكمها معها، لكن جمهور الصحابة كما قلنا بل إجماع الصحابة أنهم لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا من ترك يعني من كانت له شوكة وقوة في ترك يعني مثلا إجماع على ترك الزكاة، مثل ما حصل أيام الردة في عهد علي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن هذا يعني كفر نسأل الله العافية والسلامة. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ ذكرنا الإرادة هي الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وهي مشيئة، وإرادة دينية شرعية وهي ليست المشيئة. الإرادة الكونية القدرية تقتضي وقوع الشيء وتقتضي أن يكون فيه ما يحب الله يرضاه وما لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه، بعكس الإرادة الدينية الشرعية فهي تقتضي المحبة ولا يلزم من ذلك وقوع ما أراده الله محبة ورضا. هل بإمكاننا أن نقول إبليس فيه خير؟ والله ما أدري إذا كان فيه خير، أنا ما أعرف أن فيه خير، نعوذ بالله من إبليس. ممكن تسأل يقول أرجو شرح المرتبة الرابعة، ممكن لا نحبس الأخوان من أجل الأخ. يقول هنا إشكال، لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا إشكال أن من استفاض له الذكر الحسن عند الناس وخاصة أهل الخير، ألا يشهد له بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الجنازتين لما شهدوا لواحدة منها بالجنة؟ قال وجبت، والأخرى قال وجبت، وقال أنتم شهداء الله في أرضه. هذه من علامات إن شاء الله العمل الخير، لكن لا يقطع له الشهادة قطع والجزم، لكن كونه الناس أثنوا عليه خيرا فهذه من دلائل إن شاء الله الخيرية ومن دلائل القبول، أثنوا عليه شرا فهذه من دلائل سوء الخاتمة والعياذ بالله، لكن لا يقطع بذلك كما قرره أهل العلم من قبل. نعم، وليس في النص دليل على القطع للشخص بأن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. وإلا تعرفون بعض الناس الآن وبعض المبتدعة يأتون صلى الله عليه وسلم يأتون بالجنازة ثم يوقفونه ويقول ماذا تقولون في هذا، نشهد أنه كذا وكذا، وبعضهم أكذب من إبليس. ما ينفع مثل هذا الكلام. بما يحكم على المرتد بأنه كذلك يحكم به أو يحكم عليه القضاء وأهل العلم الراسخون الذين توفرت عندهم الشروط المكفرة وانتفت عنهم وانتفت الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر. أما إقامة الحد فهو للوالي المسلم. من هي الطائفة التي تقول بالقول الأول وهو تحريم الاستثناء أو وجوب الاستثناء؟ هي على كل إن هي ثلاث طوائف يعني ترتيبها يختلف. طائفة قالت بوجوب الاستثناء، لا بد من وجوب الاستثناء، وهؤلاء الكلابية وأكثر الأشاعرة الذين قالوا بتحريم الاستثناء، هؤلاء هم الجهمية والمرجئة والماتريدية وأكثر الأحناف. نعم. يقول كيف نوفق بين شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالجنة وبين قول عمر لحذيفة هل عدني صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يعني مع هذه الشهادة فهو يخاف، يخشى أن يكون على عكس أن يقع منه شيء يخرجه من الجنة إلى النار والعياذ بالله. أسئلة يا أخوان بعضها تبيلها محاضرات طويلة جدا في بسطها، وأنا لا أريد أن أشق على الجميع. يقول رئيس في بعض الكتب أهل العلم في لفظة شهيد، هذا من الخطأ. قلنا البخاري رحمه الله تعالى يعني ذكر بوب بابا في كتابه لا يقال فلان شهيد. نعم. يقول ما رأيك في الذي يتاجر في المخدرات، هل يجوز تزويجه أم لا؟ صلى الله العافية والسلام. إذا رأيتم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. هل بائع متاجر مخيرات مرضية الدين والخلق؟ يعني ما مصير زوجتك غدا عنده نسأل الله العافية؟ لا يجوز ولا كرامة. هل المقصود بالخير هي النعم والمقصود بالشر هي الابتلاءات ونحوها؟ الخير والشر والحسنات والسيئات يقصد بها النعم والمصائب، ويقصد بها الطاعات والمعاصي، والسياق هو الذي يدلل أو يبين المقصود. الحسنة والسيئة الخير والشر يقصد بها الطاعات والسيئات ويقصد بها النعم والمصائب، وكلها يطلق عليها حسنات وسيئات، والنص هو الذي يحدد المقصود. نعم. الخضر عليه السلام متى وجد على الأرض وفي أي عصر، وهل قد توفى أم لا، وإذا كان نبي أولي؟ هذه تبيلها محاضرة، لكن يعني الصحيح أن الخضر نبي من الأنبياء وكان في عصر موسى عليهما السلام، وأنه قد توفاه الله سبحانه وتعالى كما توفى غيره، ولو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته وكونه من الصحابة. دعوة أنه ولي هذه دعوة لا دليل عليها، وهي ادعاء الصوفية الذين زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وبنوا على ذلك من الخرافات ما يطول الكلام فيه، ما يطول الكلام عليه. نعم. هل يجوز أن نشهد لمن مات من الكفار بجنة أو نار؟ طبعا بجنة لا، مات على، إذا علمنا أنه مات على الكفر فهو من أهل النار وبئس القرار. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا مررت بقبر مشرك فاشهد له بالنار، إذا مررت بقبر مشرك فاشهد له بالنار. فمن مات على الشرك أو على الكفر الصراح الواضح البين فإننا نعامله بمعاملة المشركين الكفار. أما هل تاب أو بينه وبين الله سبحانه وتعالى أو يكتم إيمانه فهذه مسألة الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العلم بها، لكن نحن مأمورون بمعاملة الناس بما ظهر منهم. فمن أظهر الإسلام عاملناه معاملة المسلم وإن كان من أكفر من إبليس، ومن أظهر الكفر عاملناه معاملة الكافر وإن كان من المؤمنين المتقين. يقول ما حكم ما أدرت بعض الكتابة ما أعرفها، اللي ما أجبت على سؤاله وهو محرص يمكن يسأل بعد هذا. ما دام مات على الكفر فهو نسأل الله العافية يعامل معامل الكافرين، أما ما آله إلى الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى. أخوان تحمسين لعمر بن عبد العزيز، نقول رحمه الله تعالى، لكن النص الصحبة لا يعدلها شيء. نعم، في قضية الذين لا يبقى عندهم من الإسلام إلا كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، هؤلاء تنفعهم لأنهم عبدوا الله بقدر ما عرفوا، يعني هؤلاء لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا شيء، ما عرفوا من الإسلام إلا هذه الكلمة فهي تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا عذر لمن عرف الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك ويستشهد بهذا الحديث ويتخلى عن الصلاة والصيام ويقول بدليل حديث أن تنفعهم لا إله إلا الله، أولئك تنفعهم لأنهم لا يعرفون غيرها. أما أن يتركوا الناس يتركون أركان الإسلام ويتدرعون بمثل هذا الدليل فهذا لا دليل لهم فيه، وهذه من أدلة المرجئة الذين يقولون قل لا إله إلا الله ولا عليك شيء عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على إزعاجكم والإطالة عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في هذا اللقاء السابع وإن شئت فقل الثامن، وهو اللقاء الأخير في سلسلة دروس شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا إلى الحديث عن الصلاة خلف البر والفاجر من الأئمة والجهاد معهم، والموقف موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو موقف أهل السنة أهل الحديث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتحدثنا عن عدم جواز الخوض فيما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الحروب والاقتتال والفتن إلا بشروط عددها أهل العلم، ومنها الضرورة الشرعية التي تقتضي هذا الكلام، ثم العلم بما يتحدث عنه الإنسان، والعدل في حديثه، لأن أكثر الروايات خاصة التاريخية قد لعبت بها الأهواء وفيها من الأكاذيب وتحريف القول عن وتحريف القول والكلام عن مراد المتكلمين فيه والأحداث عن وجهها الصحيح. وأيضا من هذه الشروط البعد عن العامة وعدم الحديث في هذه الفتن وهذه القضايا بينهم، وأيضا البعد عن الكلام مع أهل الأهواء في هذه المسائل. حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة قول أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل المهمة، وهي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويعتقدون.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون ويشهدون أن قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لو لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده له لم يهتدي له أبدا. قال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس له إلا الموت، وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
أحسنت، بارك الله فيك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى في قوله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها بمنه وفضله. هذه المسألة من المسائل التي صار فيها الكلام بين أهل العلم، والأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أو لن يدخل أحد الجنة أو لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه أهل السنة والجماعة على أن الجنة ليست عوضا على الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد، وإنما هي أسباب لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. وعليه فإن جميع الآيات التي جاءت كقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون ويفعلون وغيرها من الآيات، الباء هنا ليست للعوض، وإنما هي باب سبب. فالأعمال أسباب لرضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عملي لن يدخلني الجنة، لأنه لو وزن عمل الإنسان مع فضل من فضل الله عز وجل ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لما ساوت شيئا، ولذلك إنما تنال جنة الله سبحانه وتعالى بعفوه ومنه وفضله وكرمه عز وجل لا بأعمالنا. وهذا الكلام خالف فيه المعتزلة الذين قالوا: إن الأعمال هي عوض على إن الجنة هي عوض في مقابل العمل، ولذلك يوجبون على الله سبحانه وتعالى إثابة الطائع وعقوبة العاصي. ولا شك أن هذا فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن الإيجاب على الله سبحانه وتعالى، والله لا يوجب أحد عليه شيء سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما له سبحانه وتعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، كما قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال وغيرها من النصوص الكثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، وغيرها من النصوص. فهذه المسألة كما قلنا المعتزلة يرون أن الجنة عوض على أعمال العبد، وهي واجبة على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يرون ويقررون أن الجنة أو أن الأعمال إنما هي أسباب لدخول الله سبحانه وتعالى وجنته. نعم. أما المسألة الثانية وهي قوله لكل مخلوق أجل، قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلى آخر الآيات. فهذه أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة من أجل الرد على المعتزلة قاتلهم الله، من أجل الرد على المعتزلة الذين يقولون إن المقتول مقطوع عليه أجل، المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق بالله عز وجل أن يجعل له أجلا يعلم سبحانه أنه لن يصل إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعليه فإن المعتزلة يقولون بأن المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، وهذا الكلام باطل، وهذه النصوص كلها تدل على بطلان ذلك، وإنما الأجل واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال بأسبابها، فقد يكون أجل هذا الإنسان ينتهي بفعلة جنائية كقتل أو غيره من الأعمال التي يموت بها، ولو لم يحصل له هذا الأمر لمات في فراشه، لمات في فراشه. فالأجل محدد ولكل أجل كتاب. وقل لو كنتم كما قال عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا أجل، وهذا أمر محتوم مقدر عند الله سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد وإلا عزر.
أحسنت بارك الله فيك. هذا الموضوع موضوع وسوسة الشيطان، أيضا هناك من العقلانيين من المعتزلة وغيرهم من يتكلم في مثل هذه الأمور ويعني يبرئ الشيطان عن وساوسة، ومساكين ما يدرون أنهم هم أكبر ضحايا الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم فيترصدون لهم إلى آخر ما ذكر. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أما عن السحر والسحرة فأيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المقطع من كلامه للرد على المعتزلة وبعض العصرانيين اليوم الذين ينكرون حقيقة السحر ويقولون إنما هي خيالات لا حقيقة له. فيقول رحمه الله تعالى ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، وإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزرا. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا المقطع يقرر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه شافعي المذهب، فيقرر مذهب الشافعي في هذه المسألة. والفقهاء في مسألة السحر والساحر، أما قضية حقيقة السحر فهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك أحد، والنصوص شرعية واضحة قطعية في إثباته، يعني لا تحتاج إلى كلام. لكن بالنسبة إلى التعامل مع الساحر، فقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى القول بكفر الساحر مطلقا، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى عدم التكفير بالسحر لذاته. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر أيضا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المستدلون لتكفير الكافر الساحر استدلوا بعدة أدلة، ومنها على سبيل المثال الآية في سورة البقرة في قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إلى آخر الآية. وقد استنبط العلماء من هذه الآية بذاتها أربعة أدلة على كفر الساحر من هذه الآية وحدها. أولها نفي الكفر عن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، دل ذلك على أن تعاطي السحر كفر. الأمر الثاني التصريح بكفر الشياطين، وسبب كفرهم هنا هو تعلمهم وتعليمهم السحر. والأمر الثالث تحذير الملكين طالب السحر أن لا يكفر: إنما نحن فتنة فلا تكفر، معنى ذلك أنك لو تعلمت السحر وقعت في الكفر. الرابع وهي نفي النصيب وما له في الآخرة من خلاق، وهذا الوعيد لا يكون إلا لمن ارتكب مكفرا. فهذه أربعة أدلة من هذه الآية كلها تدل على كفر الساحر. أيضا ذكروا من الأدلة قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا: إذا كان هذا في حق المصدق السائل فكيف بالفاعل؟ هو كافر من باب أولى. والتحقيق أنه لا فرق بين قول الأئمة الثلاثة وبين قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما الحكم يختلف باختلاف نوع السحر، يختلف الحكم باختلاف نوع السحر. فإن كان عن طريق الشياطين فهذا كفر، ونص الإمام الشافعي يؤيد هذا الكلام، وهذا ما يعنيه الأئمة الثلاثة. ولذلك فإن أصل السحر وأكثر السحر والسحر المؤثر بإذن الله عز وجل هو ما كان فيه من استعانة بالشياطين، فهذا كفر بلا إشكال، ويحمل عليه قول أهل قول أصحاب المذاهب أو المذاهب القول الأول. وإن كان عن طريق الأدوية والعقاقير والتمويه فهذا لا يكفر، ويحمل عليه القول الثاني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعليه فيقول السبكي مصورا لحقيقة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: أما مذهب الشافعي فإن الساحر على ثلاثة أحوال: حال يقتل كفرا، وحال يقتل قصاصا، وحال لا يقتل أصلا بل يعزر. فيقتل كفرا إذا كان سحره مبنيا على الاستعانة بالشياطين، وهذا ما ذكر من الاستعانة واعتقاد الكواكب والاستعانة بحركاتها والظن أن لها تأثير في الأرض. وحال يقتل قصاصا إذا تسبب في قتل مسلم فإنه يقاد به. والثالثة: ما لا يقتل أصلا بل يعزر، وهو ما يفعله بعض الناس من بعض الحركات البهلوانية كما يسمونها، أو بعض الأدوية والعقاقير التي تموه على الناس فيأخذون أموال الناس بالباطل على سبيل التمويه وسرعة الحركة وغير ذلك من الأمور، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يكفر ولا يصل الحد إلى قتله وإنما يعزر. وهذا يعني جمع بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نهاية الكتاب، وهو الحديث عن بعض الآداب والعلامات لأهل السنة وأهل البدع، فيقول رحمه الله تعالى عن آداب أصحاب الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة، المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، وينجسونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر بعض الآداب والأحكام العملية الفقهية، ولا مانع من أن نمر عليها تنبيها وتذكيرا لا شك في هذا الأمر، لكن قبل أن نتحدث في هذا الموضوع أحب أن أنبه على استدراك كنت في بعد الظهر اليوم في حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة من رواية سعيد بن جمهان، وأنا قلت إنه جهمان تقديم الهاء على الميم، والصواب العكس: جيم ثم ميم ثم هاء ثم ألف ثم نون، فأنا أخطأت فيما قلته بعد صلاة الظهر بناء على النسخة التي عندي، ولما تحققت من الاسم والرجوع إليه صار الخطأ الذي عندي هو الخطأ، والصواب ما عندكم في النسخ. يقول: يحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، ويحرمون قليله وكثيره، ويجتنبونه ويوجبون به الحد. يبدو والله أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة الفقهية في آخر باب الاعتقاد للتنبيه إلى أن بعض الحنفية يرون أن التحريم في غير الخمر من أنواع الأنبلة إنما يتعلق بالسكر فقط، يعني المأكولات والمشروبات المسكرة عندهم جائزة إلا إذا وصلت إلى درجة الإسكار. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما عليه جمهور الفقهاء، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والأصل في هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بل قال صلى الله عليه وسلم بأصرح من هذا في قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. فنبه على هذه القضية للتنبيه على هذه المسألة. ثم قال: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، إحرازا للأجور الحميلة بها ما أدري والمثوبات. نعم، وهذا يعني أدب من الأداب المعروفة وهي المبادرة والمسارعة إلى الخيرات، ومنها أداء الصلوات في أول أوقاتها، فإن هذا أفضل ولا شك. والأصل فيه ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي العمل أحب؟ وفي رواية أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ثم ذكر مسألة ثالثة قال: ويوجبون قراءة الكتاب أو قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. وهذه المسألة أيضا الكلام هنا فيها على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هم الذين يرون وجوب قراءة الفاتحة الكتاب خلف الإمام، هذا هو المذهب الجديد أو المذهب الجديد من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والعلماء من هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول منهم من يرى كراهة القراءة خلف الإمام حتى في السرية، من يرى كراهة القراءة خلف الإمام حتى في السرية، بل بعضهم تجاوز إلى القول بتحريم ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فيرون قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم حتى في الصلاة السرية. وهذا قول أهل الكوفة ومن تبعه من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن قال بهذا القول. القول الثاني في الطرف المقابل، وهم الذين يوجبون قراءة الفاتحة حتى خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا، ويذهبون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك قول وسط وهو قول الجمهور، وهو قول الحنابلة المالكية والحنابلة، وهو القول بأن قول من يأمر بقراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة السر وفي سكتات الإمام في صلاة الجهر، في سكتات الإمام في صلاة الجهر والبعيد الذي لا يسمع الإمام. أما من يسمع تلاوة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة القارئ، وهذا هو كما قلنا قول الجمهور، وهو الذي يجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة، فيحمل تجمع هذه النصوص يعني فيه العمل بالحديث الأول، فقراءة الإمام له قراءة في أثناء قراءة الإمام الجهرية، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقرأ بها في السر في السرية وفي سكتات الإمام. ويجمعون هذا أيضا مع قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكذلك هنا، وهذه الآية وردت في القراءة أثناء الصلاة أن يستمع لها الإنسان، وهذا القول هو الذي عليه الجمهور والله تعالى أعلم. أما المصنف رحمه الله تعالى فلكونه شافعيا فقد قرر يعني مذهب الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة والله أعلم. يعني موضوعنا الآن انتقل إلى موضوع فقهي. نعم، قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه طمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. وهذا إعمالا لحديث المسيء صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي أركان الصلاة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاطمئنان في الركوع والسجود وغيرهما، ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء العاقبة وسوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات.
أحسنت. هذه أيضا من الوصايا والآداب التي اللائقة بطلبة العلم وبأهل الحديث. قول يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وذلك بناء على ما مر معنا أنهم كانوا يستحبون الثلث الأخير من الليل. نعم، لكن الذي يخشى عدم القيام فوات القيام فله أن يصلي وأن يوتر قبل أن ينام، وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حينما قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وذلك لمن يخشى على نفسه عدم القيام. أما من يعني أعانه الله على قيام آخر الليل فلا شك أنه أفضل. وذكر هذه الأداب المهمة، وكل أدب عليه نصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم.
نعم. ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. نعم، النصوص الواردة في هذا كثيرة جدا، لكنه هنا أشار إلى حديث لا يصح رواه البيهقي وغيره، وهو قوله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى من حيث الواقع فإن الاقتداء والاتباع الأصل إنما هو لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولجمهور الصحابة وعمومهم، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة رضوان الله تعالى عليهم، لكن أحدهم قد يقع منهم بعض الأخطاء وقد يقع منهم بعض الأعمال التي يعني لا يتابعون عليها. فالحديث هنا بإطلاق بأيهم اقتديتم اهتديتم ليس بصحيح، لا من حيث الإسناد ولا من حيث النظر نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
نعم، ليس تقليدا، وإنما يتمسكون ما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، يعني يتمسكون ويستعصمون بما كان عليه أولئك السلف من استمساك بالدين والحق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
أحسنت. هنا يعني إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى موقف أهل السنة من أهل البدع، ومن أهم هذه الأمور الحذر من الاستماع إلى شبهاتهم، وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة فيما تقدم أكثر من مرة، فهي خطر على القلب حقيقة، خطر على القلب. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والشبه خطافة، أحيانا قد يقول الإنسان: أريد أن أسمع ما عندهم، ولا يأمن على قلبه أن تزين له هذه الشبهة فتقع في قلبه فتكون سببا في ضلاله وانحرافه، نسأل الله العافية والسلامة. عند هذه الآية يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والمعنى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك. وفي هذه الآية يقول الشوكاني: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح أو يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير يسير غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. يعني يراه غيره فيقتدي به ويقول: لو لم يكن كلامهم حقا لما كان ما جلس معهم فلان الذي يشار إليه بالبنان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعز عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الضاحلة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
حسنت. هذه من أهم علامات أهل البدع، وهو الطعن والازدراء والسب والسخرية والاستهزاء بأهل السنن. وهذه علامة ظاهرة قديما وحديثا إلى يومنا الحاضر، كما سيأتي زيادة تفصيلا على هذا. وهذا المسلك لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، فوصموه واتهموه بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه كذاب وبأنه يختلق الأقاويل وغير ذلك من الأوصاف التي نزهه الله سبحانه وتعالى عنها. فكذلك ورثته وحملة الرسالة من بعده الذين يحملون هديه ويستنون بسنته صلى الله عليه وسلم، فإن من عادة وديدن أهل الأهواء والبدع أنهم يصوبون سهام السب والقذف والافتراء والاستهزاء على أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يقول رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل بيته. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.
نعم. هنا يذكر بعض الآثار في مواقف أهل البدع من الحديث، يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، لذلك صارت من علاماته: فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، ولم يبقى للحديث والسنة في قلبه أثر. والأثر الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث سبهم كعادة أصحاب الأهواء والسوء، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام الإمام أحمد وهو يقول ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، يعني أنه من أهل الأهواء. وفي الخبر الثالث ذكر أنه ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، يعني لا يتحملون سماع الروايات والأسانيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال المصنف: وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال له الشيخ قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا.
نعم، هذا يعني من ازدرائهم بأهل الحديث وحملته، لما سمعه يقول حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، يعني لم يتحامل أو لم يتحمل مثل هذه، فقال دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، كما يقول للأسف حتى الآن من الأمين دع عنا كلام هؤلاء الدراويش، ادخل في الموضوع مباشرة. هذه من علامات أهل الأهواء، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال المصنف: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ بن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة.
نعم، يعني من الألقاب التي يوزعونها يقسمونها على أهل السنة والجماعة، وهم منها براء يعرفوا اتجاه وبدعة القائل، فيقول علامة أهل البدع عموما الوقيعة في أهل الأثر، وهذه مسألة عامة بين أصحاب البدع. علامة الزنادقة، ويقصد بهم هنا المعطلة التعطيل الكلي، وهم يعني غلاة الجهمية، تسميتهم أهل الأثر حشوية، وسماهم حشوية لتمسكهم بالآثار والنصوص، فيقول هؤلاء ليس عندهم إلا حشو الكلام، حدثنا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، وهذا من حشو الكلام الذي لا أصل له، فيدعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بكلام أفلاطون وأرسطو وغيرهم من الهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. قال يريدون بذلك إبطال الأثر، يعني حشوية، يعني لا يريد ذكر الأدلة والاستدلال والنصوص والأسانيد التي تثبت هذه النصوص. قال وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، يعني لأن أهل السنة يقولون بخلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وهم يرون أن خلق الأفعال أن هذا جبر، لو خلق الله أفعال العباد لكان يعني جبرا من الله سبحانه وتعالى لعباده، هذا قول القدرية المعتزلة في هذا، فلذلك يسمون أهل السنة يسمونهم مجبرة، أي يقولون بالجبر، وأن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار، وهذا كذب على أهل السنة، هذا كذب على أهل السنة، لأن القرآن لأنهم يقولون ما قاله القرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصوص المثبتة لمشيئة العبد في القرآن كثيرة جدا، وكذلك في السنة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، لكن هذه المشيئة وهذه القدرة إنما هي خاضعة وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى العامة الشاملة المطلقة. نعم. قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، مشبهة لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، النابتة هذا لفظ المقصود منه الاحتقار والازدراء، والنابت من كل شيء الطري الصغير أول ما ينبت، فهذا يسمى نابت، يعني طري وصغير، يقول هؤلاء وشهم يعني، ولذلك يقولون إيش النوابت من الأحداث الأغماد أو الأوغاد، الشيء الصغير الذي الحديث اللين الطريق. فالمقصود منه الاستهزاء والسخرية بأهل السنة، وناصبة بمعنى أنهم قد ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا والله، بل هم والله أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف: قلت
وكل مثل هذه العبارات، يعني أقول هذا ديدن أهل الأهواء والبدع في كل زمان ومكان، وقد يستحدثون في بعض الأزمان ألقابا جديدة لم تكن في أسلافهم، والمراد الطعن في أهل السنة، والطعن في المتمسكين بالأثر، والطعن في الحريصين على الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما نسمع الآن لمن يتمسك بالسنة ويحرص عليها ويجتهد في تطبيقها اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا ومظهرا وغير ذلك، يقولون هذا هؤلاء ما هم؟ هؤلاء أصولية، هؤلاء وهابية، هؤلاء تكفيرية، هؤلاء إرهابية، هؤلاء متشددون، وغيرها من الألفاظ التي هي يعني امتداد لما كان يقوله أسلافهم. نعم.
قال المصنف: قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسما واحدا وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اكتسبوا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
نعم، والحمد لله، يعني أن يعني سلفنا في مثل هذه المطاعن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا الافتراء والكذب والزور والبهتان، فمن باب أولى من سار على نهجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتفاء لأثره عليه الصلاة والسلام، والاستدنان بسنته، والحياة والممات على ملته عليه الصلاة والسلام. نعم.